نعم سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس السادس بعد المئة الأولى من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب المساجد ومواضع الصلاة قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن سيار عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان، ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر وأعطيت الشفاعة.
بين يدي، طيب، وفي نسخة بين يدي مسيرة شهر. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكر نحوه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، وذكر خصلة أخرى. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن سعد بن طارق قال حدثني ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. قال حدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها. قال وحدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل حديث يونس. قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي
عن ابن المسيب
وأبي سلمة
هكذا في جميع النسخ وأبي سلمة ما قرأ على شيخنا عن ابن المسيب عن أبي هريرة. هذه الزيادة موجودة في جميع النسخ
واللي قبله أيضا سعيد بن المسيب وأبو سلمة نفس الإسناد اللي قبله مباشرة
مراجعة نفس الإسناد.
نعم لكن بتغير شيوخ الإمام مسلم.
محمد بن حرب عن الزبيدي
عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة
واللي قبله نفسه
قبله سعيد بن المسيب فقط ابن شهاب عن سعيد بن المسيب
يختلف. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس مولى أبي هريرة رضي الله عنه أنه حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نصرت بالرعب على العدو، وأوتيت جوامع الكلم، وبينما أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن المنبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، في هذه الأحاديث بيان ذكر خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله أحمر وأسود العلماء فيه قولان كما ذكره النووي الحافظ رحمه الله تعالى. الأول أن المراد بالأحمر العجم، وأن المراد بالأسود العرب لأن فيهم سمرة. القول الثاني أن المراد بهم الجن والإنس، وكل هذا صحيح. فنبينا عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى العرب والعجم وإلى الجن والإنس، ومن زعم أن محمدا عليه الصلاة والسلام بعث إلى الإنس فقط دون الجن فهذا يكون كافرا والعياذ بالله، لأنه أنكر القرآن العظيم والأحاديث الصحيحة، أو أنه أرسل العرب كما يزعم بعض السفهاء اليوم فهذا باطل، أو أنه أرسل العجم فقط دون العرب فهذا باطل أيضا. وفي هذه الأحاديث أن حل الغنائم من خصائص هذه الأمة، وكانت الأمم السابقة والغنيمة ما أخذ من الكفار بعد قتال بخلاف الفيء، فإنه ما أخذ منهم دون قتال. وهذه الغنائم لها تقسيم جاء في شريعتنا، وأما الأمم السابقة فكانت تجمع الغنائم، فإذا قبلها الله عز وجل جاءت نار من السماء فأكلتها. وقوله ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر، أي أنه عليه الصلاة والسلام إذا كان بينه وبين العدو مسافة شهر خاف العدو ورعب. وكذلك من تبع النبي عليه الصلاة والسلام واقتدى به واتبع سنته وعمل بشرعه ونصر دينه ينصره الله على عدوه بالرعب. فمتى تمسكنا بالكتاب والسنة فر هؤلاء اليهود لعنهم الله وفر الكفار. وفيها في هذه الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي الشفاعة، والمراد بها الشفاعة العظمى من صراف الناس من أرض المحشر. وقوله وهذه خاصة بنبينا، جميع الأنبياء تأخروا عنها إلا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يقول أنا لها. وقوله وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، استدل به المحققون على أن الماء مطهر وأنه رافع للحدث، وأن التراب أيضا مطهر كالماء إذا علم الماء، وأن التيمم يرفع الحدث فلا يبطل إلا إذا وجد ناقض من نواقض الوضوء أو وجد الماء. هذا قول المحققين من أهل العلم، ولعل اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وذهب جمهور الفقهاء إلى أن التيمم مبيح ليس رافعا، وأنه يبطل بخروج الوقت. والأظهر الله تعالى أعلم أن الماء رافع ويصلي المصلي به وقتا ووقتين وثلاثة وأربعة ما لم يحدث. وما ثمرة الخلاف بين الجمهور والمحققين؟ الجمهور القائلون بأن التيمم مبيح لا رافع، لا تصلي به إلا صلاة واحدة، وأيضا لا تتيمم إلا إذا دخل وقت الصلاة. وأما المحققون قالوا لا، التيمم بدل يعني رافع للحدث ليس مبيحا للصلاة فقط، وإنما هو رافع الحدث كالتراب تماما، كالماء تماما. وقوله تنتثلونها يعني تستخرجون ما في خزائن الأرض من الكنوز في الفتوحات، ومن ذلك كنوز كسرى وقيصر لما فتحت، كان المسلمون عندهم قوة وعزيمة يومئذ، انتصروا على أقوى قوتين في ساعة في هذا الوقت، الفرس والروم. والفرس كفار عباد للنار، والروم كذلك لكنهم نصارى أهل كتاب، فهم أقرب إلى المسلمين من الفرس. ولذلك قال الله جل وعلا ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. يعني انتصار الروم هم أهل الكتاب على الفرس هم عباد للنار. لذلك يشعر الإنسان أن لا يصلي تجاه النار، لا يتخذ سترة شيئا فيه نارا، شيئا فيه نار، هذا لا يجزم فيه تشبه بالكفار. ففتح المسلمون بلاد كسرى وبلاد قيصر، انتصروا نصرا عظيما، وهابهم الفرس وهابهم الروم كالأمريكان الآن والروس، هاتين القوتان. أما الآن فمع الأسف لما ترك الجهاد في سبيل الله جل وعلا وانتشر الشرك بالله وقع الشرك في الأمة والعياذ بالله خذلت وصارت يعني تداعى عليها الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، حتى أنهم احتلوا بلدانهم وأخرجوهم منها ولا حول ولا قوة إلا بالله. ففي قول أبي هريرة رضي الله عنه تنتثلونها، كأنه رضي الله عنه يقول مضى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه وأنتم الآن تستخرجون هذه الكنوز بالفتوحات. ولكن أين الفتوحات الآن؟ فإلى الله المشتكى. ولا عودة لهذا العز وذلك التمكين إلا بالتوحيد. بعض الناس يرمي كل المشكلة على الحكام. طيب ماذا يفعل الحكام؟ الله جل وعلا قال هذا وعد من الله والله لا يخلف وعده، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، دين الإسلام التوحيد ونبذ الشرك، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار حتى ما يكون بيت حجر ولا مدر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. فهذه الأمة مبشرة بالنصر والتمكين والسنة إذا نصر الدين الله. إن تنصر الله ينصر، شرط إن تنصر الله ينصرك، وعد ينصرك. فالناس يتكلمون في هذه القضية كثيرا، النصر النصر والجهاد والجهاد، وهم أصلا غرقوا في الشرك. ولا يمكن أبدا أن يكون هناك انتصار على العدو إلا بتحقيق التوحيد، إلا بتوحيد الله ونبذ الشرك. وقوله عليه الصلاة والسلام وأوتيت جوامع الكلم، يعني القرآن والسنة، كقوله يعني كلام قليل له معان كثيرة. ومن ذلك ما أخرجه مسلم أيضا من قول عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله فاستقم، وقوله الدين النصيحة. فهذه كلمات، وقوله لا تغضب، أوصني لا تغضب، أوصني لا تغضب عليه الصلاة والسلام، يقول كلمات يسيرة لها معان غزيرة، وهذا من الفصاحة والبلاغة، بخلاف الذي يطنب كثيرا في الكلام ولا يوصل المعنى والهدف الذي يريده. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب افتناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وشيبان بن صروخ كلاهما عن عبد الوارث قال يحيى أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي التياح الضبعي قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فنزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف فأقام فيهم 14 ليلة، ثم إنه أرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا متقلدين بسيوفهم، قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأوا بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب، قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، ثم إنه أمر بالمسجد. قال فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا، فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا،
يعني البستان. نعم.
قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال أنس فكان فيه ما أقول، كان فيه نخل وقبور المشركين وخرب، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع، وبقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت. قال فصفوا النخل قبلة وجعلوا عضادته حجارة. قال فكانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، وهم يقولون
عضادته. قال أتكلم عن معناها
عضادته، أمر صلى الله عليه وسلم لا يشرك ما تكلم عنه.
وجعلوا مع قوله وجعلوا عضادتيه حجارة، العضادة بكسر العين هي جانب الباب.
جانب الباب.
نعم.
نعم.
فكانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، وهم يقولون اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد. قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال
هكذا وحدثناه.
نعم. ومكتوب فيه أنه استدراك شيء. وحدثناه يحيى بن يحيى.
استدراك ماذا؟
في النسخة عندي مكتوب استدراك. وحدثناه يحيى بن يحيى. قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله.
نعم. قوله ملأ بني النجار، الملأ هم الأشراف، وبني النجار أخواله جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن والدة عبد المطلب منهم، ولهذا نزل النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، لأنه قريب له من جهة جده. وقوله يصلي في مرابض الغنم، وهذا هو الشاهد المتعلق بالمساجد، فذكر في هذا الموضع ليبين أن الصلاة في مرابض الغنم جائزة وفي أي مكان من الأرض إلا ما جاء الدليل على المنع منه، وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه لعباده المؤمنين. وقوله ثامنوني يعني اطلبوا ثمنه حتى يدفعه إليك. وفي هذا الحديث جملة من الفوائد، منها الأول فضل الأنصار رضي الله عنهم، فقد تبرعوا بالحائط أي البستان ولم يأخذوا عوضا، وإنما طلبوا العوض من الله عز وجل. الثاني أن الظاهر أن المكان كان واسعا، أن المكان كان واسعا، وقد كان نخلا وقبورا للمشركين وأرضا فسواها جميعا وصارت مسجدا. الثالث في دليل على أنه لا بأس بالارتجاز ليساعد على العمل، كما ارتجز هنا اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. فخير الآخرة هو الدائم، أما الدنيا فخيرها زائل. الرابع فيه دليل على أنه لا بأس بنفس القبور، وأنه لا بأس أن يكون بعد ذلك مسجد، ومن ذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد هدم صنم اللات في الطائف وجعل مكانه مسجدا، هو مسجد العباس رضي الله عنه، وكان مسجد النبي عليه السلام مكان قبور المشركين، كان مسجد النبي عليه السلام مكان قبور المشركين، لكنها نبشت وزالت يعني معالمها فلا حرج. الخامس أنه لا بأس بقطع النخل للمصلحة، وأن قبور المسلمين محترمة لا تنبش. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس سنة 16 شهرا حتى نزلت الآية التي في البقرة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة فنزلت بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم يصلون فحدثهم فولوا وجوههم قبل البيت
الله أكبر. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى وأبو بكر بن خلاد جميعا عن يحيى قال ابن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
أبو إسحاق نحن أبو إسحاق هذا السبيعي سفيان من سفيان بن سعيد
نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا ثم صرفنا نحو الكعبة قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس في صلاة الغداة إذ جاءهم رجل بمثل حديث مالك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة
الله أكبر قوله وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة يعني أنهم كانوا في أول الصلاة متجهين إلى بيت المقدس وفي آخرها إلى الكعبة في صلاة واحدة صلوا إلى قبلتين وكانت هذه الصلاة صلاة الفجر الغداء يطلق على صلاة الفجر وفي الأحاديث دليل على من احتج من العلماء على أن الإنسان إذا صلى في الصحراء إلى جهة ثم تبين له بعد الصلاة أنها غير جهة القبلة فصلاته صحيحة طبعا هذا إذا بذل وسعى في زمان الآن يعني الأمر هذا يكاد يكون غير موجود لأن الساعات موجودة والتلفونات موجودة يعني يمكن يعرف منها قبلة الصلاة ويعرف منها وقت الصلاة لكن لو وجد أن راعيا مثلا من الرعاة ليس معه هذه الأشياء الحديثة ولا يعرف النجم القطبي كيف يعرف القبلة منه وهكذا وصلى ثم تبين له أو صلى بالليل ثم تبين له إذا لما طلع النهار أنه صلى العشاء والفجر إلى غير جهة القبلة وكان قد بذل أوسعه في ذلك فلا حرج عليه لا يعيد الصلاة وإذا تبين له أيضا لو مثلا كان يصلي جهة غير جهة القبلة فجاء أحد فقال انتبه أن تصلي لغير جهة القبلة اتجه إلى جهة كذا فهل يخرج من صلاته ويبدأ من جديد أم أنه يستمر في صلاته على ظاهر هذا النص أنه يستمر كما فعل أهل القبلتين هذا كله أين في الصحراء أما في المدن والقرى والبلدان فهذا لا يصلح هذا إذا كان في قرى بلاد المسلمين بعض الناس يذهب إلى المستشفيات وربما يعني يسأل بعض الناس الذين لا يصلون أصلا من العمال أو الممرضين أو كذا ولا يهتم بأمر القبلة لا هذا غلط أخرج خارج المستشفى وانظر أين القبلة في أقرب مسجد مثلا أو استعمل الهاتف في تحديد القبلة البوصلة وما شابه ذلك وأما إذا صلى في المدن والقرى إلى غاية القبلة فإن يعيد الصلاة، يعيد الصلاة، لأنه يمكن أن يسأل أو يرى محراب أحد المساجد، يرى محراب أحد المساجد ويتجه إلى جهة القبلة. أما هذا الحكم في الصحراء سهوا وهو في الصلاة يعرف القبلة لكن سهى، الله أعلم، أظهر أنه يعيد صلاته. وقول بينما الناس في صلاة الغداء الفجر فنادى ألا إن القبلة قد حولت فماله، وهذا يعلق قبول خبر الواحد، وهذا الصحيح أنه في الاعتقاد وفي الأحكام تقبل أخبار الأحاد. فمعاذ بن جبل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حق الله على العباد وحق العباد على الله، وقبل الصحابة رواية معاذ بن جبل في الصحيحين وعملوا بها. وأهل قباء قبلوا الخبر لما جاء منادي ينادي إن القبلة قد حولت فاستداروا وهم في الصلاة. هذا أيضا فيه مدى تعظيم الصحابة رضي الله عنهم لأوامر الله سبحانه وتعالى. وإلى القبلة جاءت المقدس أو جاءت الكعبة كله واحد، ولكن هذا ابتلاء ليعلم الله، يعني المقصود يعلم، يعني يظهر علمه في الناس، وإلا هو يعلم قبل الابتلاء سبحانه وتعالى من الصادق من الكاذب. نعم، انتهى الوقت، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، بسم الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس السادس بعد المئة الأولى من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب المساجد ومواضع الصلاة قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن سيار عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان، ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر وأعطيت الشفاعة.
بين يدي، طيب، وفي نسخة بين يدي مسيرة شهر. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكر نحوه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، وذكر خصلة أخرى. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن سعد بن طارق قال حدثني ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. قال حدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم، ونصبت بالرعب، وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتفلونها. قال: وحدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل حديث يونس. قال: حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي
عن ابن المسيب
وأبي سلمة
هكذا في جميع النسخ وأبي سلمة ما قرر على شيخنا عن ابن المسيب عن أبي هريرة. هذا الزيادة موجودة في جميع النسخ
واللي قبله أيضا سعيد بن المسيب وأبو سلمة نفس الإسناد اللي قبله مباشرة
مراجعة نفس الإسناد
نعم لكن بتغير شيوخ الشيخ الإمام مسلم.
محمد بن حرب عن الزبيدي
عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة
واللي قبله نفسه
قبله سعيد بن المسيب فقط شبه شهاب عن سعيد بن المسيب
يختلف نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال: وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس مولى أبي هريرة رضي الله عنه أنه حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نصرت بالرعب على العدو وأوتيت جوامع الكلم، وبينما أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن المنبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، في هذه الأحاديث بيان ذكر خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله أحمر وأسود العلماء فيه قولان كما ذكره النووي الحافظ رحمه الله تعالى. الأول أن المراد بالأحمر العجم، وأن المراد بالأسود العرب لأن فيهم سمرة. القول الثاني أن المراد بهم الجن والإنس، وكل هذا صحيح. فنبينا عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى العرب والعجم وإلى الجن والإنس، ومن زعم أن محمدا عليه الصلاة والسلام بعث إلى الإنس فقط دون الجن فهذا يكون كافرا والعياذ بالله، لأنه أنكر القرآن العظيم والأحاديث الصحيحة. أو أنه أرسل العرب كما يزعم بعض السفهاء اليوم فهذا باطل، أو أنه أرسل العجم فقط دون العرب فهذا باطل أيضا. وفي هذه الأحاديث أن حل الغنائم من خصائص هذه الأمة، وكانت الأمم السابقة والغنيمة ما أخذ من الكفار بعد قتال بخلاف الفيء، فإنه ما أخذ منهم دون قتال. وهذه الغنائم لها تقسيم جاء في شريعتنا، وأما الأمم السابقة فكانت تجمع الغنائم، فإذا قبلها الله عز وجل جاءت نار من السماء فأكلتها. وقوله ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر، أي أنه عليه الصلاة والسلام إذا كان بينه وبين العدو مسافة شهر خاف العدو ورعب، وكذلك من تبع النبي عليه الصلاة والسلام واقتدى به واتبع سنته وعمل بشرعه ونصر دينه ينصره الله على عدوه بالرعب. فمتى تمسكنا بالكتاب والسنة فر هؤلاء اليهود لعنهم الله وفر الكفار. وفيها في هذه الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي الشفاعة، والمراد بها الشفاعة العظمى من صراف الناس من أرض المحشر. وقوله وهذه خاصة بنبينا، جميع الأنبياء تأخروا عنها إلا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يقول أنا لها أنا لها. وقوله وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا استدل به المحققون على أن الماء مطهر وأنه رافع للحدث، وأن التراب أيضا مطهر كالماء إذا علم الماء، وأن التيمم يرفع الحدث فلا يبطل إلا إذا وجد ناقض من نواقض الوضوء أو وجد الماء. هذا قول المحققين من أهل العلم، ولعله اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وذهب جمهور الفقهاء إلى أن التيمم مبيح ليس رافعا، وأنه يبطل بخروج الوقت. والأظهر الله تعالى أعلم أن الماء رافع ويصلي المصلي به وقتا ووقتين وثلاثة وأربعة ما لم يحدث. وما ثمرة الخلاف بين الجمهور والمحققين؟ الجمهور القائلون بأن التيمم مبيح لا رافع، لا تصلي به إلا صلاة واحدة، وأيضا لا تتيمم إلا إذا دخل وقت الصلاة. وأما المحققون قالوا لا، التيمم بدل، يعني رافع للحدث ليس مبيحا للصلاة فقط، وإنما هو رافع الحدث كالتراب تماما، عفوا كالماء تماما. وقوله تنتثلونها يعني تستخرجون ما في خزائن الأرض من الكنوز في الفتوحات، ومن ذلك كنوز كسرى وقيصر لما فتحت، كان المسلمون عندهم قوة وعزيمة يومئذ، انتصروا على أقوى قوتين في ساعة في هذا الوقت، الفرس والروم. والفرس كفار عباد للنار، والروم كذلك لكنهم نصارى أهل كتاب، فهم أقرب إلى المسلمين من الفرس. ولذلك قال الله جل وعلا ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، يعني انتصار الروم هم أهل كتاب على الفرس هم عباد للنار. لذلك يشعر الإنسان أن لا يصلي تجاه النار، لا يتخذ سترة شيئا فيه نارا، شيئا فيه نار، هذا لا يجزم فيه تشبه بالكفار. ففتح المسلمون بلاد كسرى وبلاد قيصر، انتصروا نصرا عظيما، وهابهم الفرس وهابهم الروم كالأمريكان الآن والروس، هاتين القوتان. أما الآن فمع الأسف لما ترك الجهاد في سبيل الله جل وعلا وانتشر الشرك بالله، وقع الشرك في الأمة والعياذ بالله، خذلت وصارت يعني تداعى عليها الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، حتى أنهم احتلوا بلدانهم وأخرجوهم منها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ففي قول أبي هريرة رضي الله عنه تنتثلونها، كأنه رضي الله عنه يقول مضى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه وأنتم الآن تستخرجون هذه الكنوز بالفتوحات. ولكن أين الفتوحات الآن؟ فإلى الله المشتكى، ولا عودة لهذا العز وذلك التمكين إلا بالتوحيد. بعض الناس يرمي كل المشكلة على الحكام. طيب ماذا يفعل الحكام؟ الله جل وعلا قال هذا وعد من الله والله لا يخلف وعده، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، دين الإسلام التوحيد ونبذ الشرك، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار حتى ما يكون بيت حجر ولا مدر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. فهذه الأمة مبشرة بالنصر والتمكين والسنة إذا نصر الدين الله. إن تنصروا الله ينصر، شرط إن تنصروا الله ينصركم. وعد ينصر. فالناس يتكلمون في هذه القضية كثيرا، النصر النصر والجهاد والجهاد، وهم أصلا غرقوا في الشرك. ولا يمكن أبدا أن يكون هناك انتصار على العدو إلا بتحقيق التوحيد، إلا بتوحيد الله ونبذ الشرك. وقوله عليه الصلاة والسلام وأوتيت جوامع الكلم، يعني القرآن والسنة، كقوله يعني كلام قليل له معاني كثيرة. ومن ذلك ما أخرجه مسلم أيضا من قول عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله فاستقم، وقوله الدين النصيحة. فهذه كلمات، وقوله لا تغضب، أوصني لا تغضب، أوصني لا تغضب عليه الصلاة والسلام، يقول كلمات يسيرة لها معان غزيرة، وهذا من الفصاحة والبلاغة، بخلاف الذي يطنب كثيرا في الكلام ولا يوصل المعنى والهدف الذي يريده. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب افتناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وشيبان بن صروخ كلاهما عن عبد الوارث قال يحيى أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي التياح الضبعي قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فنزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام فيهم 14 ليلة، ثم إنه أرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا متقلدين بسيوفهم، قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأوا بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، ثم إنه أمر بالمسجد. قال فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا، فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا،
يعني البستان. نعم.
قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال أنس فكان فيه ما أقول، كان فيه نخل وقبور المشركين وخرب، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع، وبقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت. قال فصفوا النخل قبلة وجعلوا عضادته حجارة. قال فكانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون
عضادته، فلا أتكلم عن معناها.
عضادته أمر صلى الله عليه وسلم لا يشوف ما
وجعلوا مع قوله وجعلوا عضادتيه حجارة، العضادة بكسر العين هي جانب الباب.
جانب الباب.
نعم.
نعم.
فكانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد. قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال
هكذا وحدثناه.
نعم.
نعم.
ومكتوب فيه أنه استدراك وحدثناه يحيى بن يحيى.
استدراك ماذا؟
في النسخة عندي مكتوب استدراك. وحدثناه يحيى بن يحيى. قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله.
نعم. قوله ملأ بني النجار، الملأ هم الأشراف، وبني النجار أخواله جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن والدة عبد المطلب منهم، ولهذا نزل النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه لأنه قريب له من جهة جده. وقوله يصلي في مرابض الغنم وهذا هو الشاهد المتعلق بالمساجد. فذكر في هذا الموضع ليبين أن الصلاة في مرابض الغنم جائزة وفي أي مكان من الأرض إلا ما جاء الدليل على المنع منه، وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه لعباده المؤمنين. وقوله ثمنوني يعني اطلبوا ثمنه حتى يدفعه إليك. وفي هذا الحديث جملة من الفوائد، منها الأول فضل الأنصار رضي الله عنهم، فقد تبرعوا بالحائط أي البستان ولم يأخذوا عوضا، وإنما طلبوا العوض من الله عز وجل. الثاني أن الظاهر أن المكان كان واسعا، أن المكان كان واسعا، وقد كان نخلا وقبورا للمشركين وأرضا فسواها جميعا وصارت مسجدا. الثالث في دليل على أنه لا بأس بالارتجاز ليساعد على العمل كما ارتجز هنا، اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة. فخير الآخرة هو الدائم، أما الدنيا فخيرها زائل. الرابع فيه دليل على أنه لا بأس بنفس القبور، وأنه لا بأس أن يكون بعد ذلك مسجد، ومن ذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد هدم صنم اللات في الطائف وجعل مكانه مسجدا، هو مسجد العباس رضي الله عنه. وكان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مكان قبور المشركين، كان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مكان قبور المشركين، لكنها نبشت وزالت يعني معالمها فلا حرج. الخامس أنه لا بأس بقطع النخل للمصلحة، وأن قبور المسلمين محترمة لا تنبش. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس سنة 16 شهرا حتى نزلت الآية التي في البقرة: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فنزلت بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم يصلون فحدثهم فولوا وجوههم قبل البيت قبل البيت.
الله أكبر. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى وأبو بكر بن خلاد جميعا عن يحيى قال ابن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أبو إسحاق نحن أبو إسحاق هذا السبيعي. نعم. سفيان من؟ سفيان بن سعيد.
نعم.
نعم. نعم.
نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا ثم صرفنا نحو الكعبة. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس في صلاة الغداة إذ جاءهم رجل بمثل حديث مالك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى: ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كما هم نحو القبلة.
الله أكبر. قوله وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة يعني أنهم كانوا في أول الصلاة متجهين إلى بيت المقدس وفي آخرها إلى الكعبة في صلاة واحدة، صلوا إلى قبلتين، وكانت هذه الصلاة صلاة الفجر، الغداء يطلق على صلاة الفجر. وفي الأحاديث دليل على لمن احتج من العلماء على أن الإنسان إذا صلى في الصحراء إلى جهة ثم تبين له بعد الصلاة أنها غير جهة القبلة فصلاته صحيحة. طبعا هذا إذا بذل وسعى في زمان الآن، يعني الأمر هذا يكاد يكون غير موجود، لأن الساعات موجودة والتلفونات موجودة، يعني يمكن يعرف منها قبلة الصلاة ويعرف منها وقت الصلاة. لكن لو وجد أن راعيا مثلا من الرعاة ليس معه هذه الأشياء الحديثة ولا يعرف النجم القطبي وكيف يعرف القبلة منه وهكذا، وصلى ثم تبين له، أو صلى بالليل ثم تبين له إذا لما طلع النهار أنه صلى العشاء والفجر إلى غير جهة القبلة وكان قد بذل أوسعه في ذلك، فلا حرج عليه، لا يعيد الصلاة. وإذا تبين له أيضا لو مثلا كان يصلي جهة غير جهة القبلة فجاء حتى قال انتبه أن تصلي غير جهة القبلة، اتجه إلى جهة كذا، فهل يخرج من صلاته ويبدأ من جديد أم أنه يستمر في صلاته؟ على ظاهر هذا النص أنه يستمر كما فعل أهل القبلتين، هذا كله أين؟ في الصحراء. أما في المدن والقرى والبلدان فهذا لا يصلح، هذا إذا كان في قرى بلاد المسلمين. بعض الناس يذهب إلى المستشفيات وربما يعني يسأل بعض الناس الذين لا يصلون أصلا من العمال أو الممرضين أو كذا ولا يهتم بأمر القبلة، لا هذا غلط. خرج المستشفى وانظر أين القبلة في أقرب مسجد مثلا، أو استعمل الهاتف في تحديد القبلة البوصلة وما شابه ذلك. وأما إذا صلى في المدن والقرى إلى غاية القبلة فإنه يعيد الصلاة، لأنه يمكن أن يسأل أو يرى محراب أحد المساجد ويتجه للجهة القبلة. أما هذا الحكم في الصحراء سهوا وهو في الصلاة يعرف القبلة لكن سهى، الله أعلم، أظهر أنه يعيد صلاته. وقول بينما الناس في صلاة الغداء الفجر فنادى ألا إن القبلة قد حولت فمالوا، وهذا على قبول خبر الواحد، وهذا الصحيح أنه في الاعتقاد وفي الأحكام تقبل أخبار الأحاد. فمعاذ بن جبل سأل النبي عليه السلام عن حق الله على العباد وحق العباد على الله، وقبل الصحابة رواية معاذ بن جبل في الصحيحين وعملوا بها. وأهل قباء قبلوا الخبر لما جاء منادٍ ينادي إن القبلة قد حولت فاستداروا وهم في الصلاة. هذا أيضا فيه مدى تعظيم الصحابة رضي الله عنهم لأوامر الله سبحانه وتعالى. وإلى القبلة جاءت المقدس أو جاءت الكعبة كله واحد، ولكن هذا ابتلاء ليعلم الله، يعني المقصود يعلم، يعني يظهر علمه في الناس، وإلا هو يعلم قبل الابتلاء سبحانه وتعالى من الصادق من الكاذب. نعم، انتهى الوقت، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.